بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على جزء عما من تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد أنهينا الكلام في التعليق على تفسيره رحمه الله لسورة الفاتحة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تفسير سورة الناس وهي مدنية. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم. وهذا معناه أن هذه السورة فيها استعاذة وفيها مستعاذ به ومستعاذ منه. هذه السورة اشتملت على الاستعاذة وعلى مستعاذ به وعلى مستعاذ منه. وذكرنا لكم فيما مضى تعريف الاستعاذة، قلنا الاستعاذة طلب العوذ، استعاذة طلب العوذ، وهو اللجأ إلى ما يعصم أو يقي من أمر مضر. العوذ قلنا هو اللجأ، اللجأ إلى ما يعصم أو يقي من أمر مضر. فأنت لما تقول أعوذ بالله معناه أطلب الحماية، أطلب الحفظ من الله سبحانه وتعالى. والاستعاذة عبادة كما مضى معنا، ومن استعاذ بمخلوق في أمر لا يقدر على الإعاذة أو الوقاية منه إلا الله، فهذا يكون قد أشرك الشرك الأكبر. فهنا قال: قل أعوذ، فأمر الله جل وعلا نبيه بماذا؟ بالاستعاذة. طيب، عرفنا معنى الاستعاذة، معناها يا أيها الرسول ويا أمة الرسول، عليكم أن تستعيذوا، أن تلتجئوا، أن تعتصموا إلى من يقيكم ويعصمكم من جميع ما تخافونه. طيب، من هو؟ أبان لك بعد ذلك المستعاذ به. نستعيذ بمن؟ قال: برب الناس، ملك الناس، إله الناس. إذن الذي يستحق أن يستعاذ به هو من اتصف بهذه الصفات الثلاث. فهمنا هذا؟ المستعاذ به لا بد أن يكون ربا للناس وملكا للناس وإلها للناس. وهل هناك أحد يتصف بهذه الصفات سوى الله عز وجل؟ إذن معنى هذا أنه لا يستعاذ إلا بالله. فهمنا هذا؟ قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. إذن الآن عرفنا مع الاستعاذة وعرفنا المستعاذ به، وهو من؟ الله سبحانه وتعالى، الذي هو رب الناس وملكهم وإلههم. قال: وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان. إذن هذا هو ماذا؟ المستعاذ منه، مستعاذ منه. قال: من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها. فأصل الشر هو الشيطان، وبسببه يحصل ما يحصل من الفساد في الأرض. قال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. طيب، هنا قال ماذا؟ قال: من شر الوسواس الخناس. وشر هنا مفرد مضاف يفيد ماذا؟ يفيد العموم. فإذن هذه استعاذة بالله من جميع شر الشيطان. وتأملوا، الله عز وجل وصفه هنا بوصفين: الوسواس الخناس. الوسواس، وهذه أعظم صفاته، أعظم صفات الشيطان وأشد صفات الشيطان خطرا وأقواها تأثيرا. قال: من شر الوسواس. والوسوسة هي الإلقاء، الإلقاء الخفي في القلب، الإلقاء الخفي في القلب. جاء في حديث ابن عباس الذي هو في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. معناه هذا شيء يلقى في نفسه. قال يعني أحيانا يأتيني الشيطان فيلقي إلي أشياء في نفسي لأن أخر من السماء، أقع من السماء، أحب إلي من أن أتكلم بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فهمنا هذا؟ فالوسوسة هي الإلقاء الخفي في القلب، كما قال الله عن أبينا آدم: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها. فإذا هذا معنى الوسوسة. قال: من شر الوسواس، هذه صفته الأولى. والصفة الثانية الخناس. والخناس من خنس يخنس، إذا اختفى بعد ظهور. إذن الخنس، الخنس الاختفاء بعد الظهور، الاختفاء بعد الظهور. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالخنس. الخنس ما المراد بها؟ النجوم التي تظهر ليلا وتختفي نهارا. فلا أقسم بالخنس. ومنه حديث أبي هريرة قال أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة أو في بعض سكك المدينة، قال: وأنا جنب فانخنست منه. ما معنى فانخنست منه؟ اختفيت بعد ظهور. بعد أن رآني رآه ظاهرا اختفى. فهمنا هذا؟ فهذا معنى الخناس. طيب متى يوسوس؟ يوسوس إذا غفل العبد عن ذكر الله، يوسوس الشيطان. وإذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى خنس. ما معنى خنس؟ اختفى بعد ظهور. والوسواس الخناس هو الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. قال من شر الوسواس الخناس، الكثير الوسوسة والكثير الخنس. طيب قال ومن شره أنه يوسوس في صدور الناس، بينا معنى الوسوسة. طيب كيف تكون هذه الوسوسة؟ قال الشيخ رحمه الله فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة. هذه الوسوسة، يحسن ويزين الشر ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله. إذن يزين الشرور، جميع الشرور يزينها ويحسنها ويدعو إليها وينشط على فعلها، هذا من وسوسته. قال ويقبح لهم الخير ويثبتهم عنه ويريهم إياه في صورة غير صورته، غير صورته الحسنة، فالخير صورته حسنة. فهمنا هذا؟ أي هذا، هذه معنى الوسوسة. فالشيطان هكذا، إما أنه يزين لك الشر ويحسنه في قلبك ويدعوك إليه وينشطك عليه، وإما أن يقبح لك الخير ويعيقك عن فعله، يثبتك عن فعله ويريك إياه في صورة قبيحة. فهمنا هذا؟ وأعظم شر للشيطان الشرك بالله سبحانه وتعالى. انظر الآن كيف أنه يزين الشرك للناس ويخرجه لهم في صورة حسنة ويدعوهم إليه، ويقبح لهم التوحيد ويريهم إياه في صورة قبيحة، وهكذا. ومن شره البدع، ومن شره كذلك الكبائر. فمن سلم من شره الأعظم الذي هو الشرك أوقعه في الشر الثاني الذي هو البدع. وكم زين البدع وحسنها، وكم صرف الناس عن السنن وأظهرها لهم في صورة قبيحة. الآن الدعاء الجماعي عقب الصلوات هذا بدعة، فتركه هو السنة، تركه هو السنة. فقبح لهم هذا الترك، قبحه لهم وزين لهم ماذا؟ البدعة التي هي الدعاء الجماعي إلى غير ذلك. قس على ذلك سائر البدع، حسنها وأخرجها لهم في صورة حسنة وشجعهم عليها ودعاهم إليها، وقبح لهم السنن وأخرجها لهم في صورة سيئة. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه عند الكثير من الناس هي البدعة وهي الشر عياذا بالله، وهذا كله بفعل الشيطان. وكذلك المعاصي، معاصي مزينة، الشيطان يزينها للناس ويرون أنها هي الخير. انظر كيف أن الله جل وعلا أبان في كتابه اخرجوا آل لوط من قريتكم، لما؟ إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله، كيف الآن الشيطان زين هذه الفاحشة وجعلها هي الحق وأهلها هم الذين يجب أن يكرموا ويبقوا في أماكنهم ويحترموا. والذي رفض هذه الفاحشة هذا سيء، ما جزاؤه؟ أنه يخرج، ما يستحق أن يسكن، سبحان الله. ومع هذا كم قد تابعت هذه الأمة هذا الشيطان ونبيهم يدعوهم إلى الحق وإلى الخير، والشيطان زين لهم أعمالهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا بفعل الشيطان، بهذه الطريقة تكون الوسوسة كما أبان الشيخ رحمه الله. قال: وهو دائما بهذه الحال يوسوس ويخنس. طيب من وين أخذ هذا؟ قال: وهو دائم على هذه الحال. ها؟ من الفعل المضارع الذي يوسوس. فهمنا معناه أنك تستعد، يعني أن الشيطان مستمر في وسوسته. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو بالفعل المضارع، دعوة مستمرة، يدعو حزبه لأجل ماذا؟ ليكونوا من أصحاب السعير. وهو أقسم لله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال: وهو دائم بهذه الحال يوسوس ويخنس. طيب متى يوسوس ومتى يخنس؟ قال: أي يتأخر، يخنس يتأخر أو يختفي بعد ظهور، إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه. ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى واستعان به، استعاذ به ولجأ إليه في دفع شر هذا العدو، فإن الشيطان يخنس ويتأخر. قال: فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم، وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها. شوف، قال يوسوس، فبما تقابل هذه الوسوسة؟ قال: فينبغي أن يستعين ويستعيذ ويعتصم، معناه في المقابل أن تديم ماذا؟ أن تديم الاستعانة وأن تديم الاستعاذة وأن تديم الاعتصام بالله عز وجل. وإلا لو حصلت منك الاستعاذة في بعض الأحيان وتركتها، ها ماذا يحصل؟ يظهر بك ويصيدك الشيطان، لأنه هو دائم، هذا عمله الذي هو مداوم عليه لا ينقطع عنه أبدا، لأنه أقسم لله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهمنا هذا؟ فأنت كذلك تديم الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، ولا تسترسل معه. أول ما بدأ يوسوس قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال: فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم، وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها. فأنت إنما تلتجئ وتعتصم للمالك، للشيطان ولغيره، وهو الذي نواصي العباد بيده سبحانه وتعالى. فإن شاء الله عز وجل صرفهم عنك. فالله جل وعلا هو الذي يحكم في خلقه حكما قدريا وحكما شرعيا. قال: وبألوهيته التي خلقهم لأجلها فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهمنا هذا؟ وهو قال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. فهو رب الناس كلهم سبحانه وتعالى، وهو المالك للناس. والله عز وجل ذكر ملكه للناس مع أنه داخل في ماذا؟ داخل في ربوبيته لهم. فما قال بعض العلماء: لأن الناس فيهم ملوك، فهو ملك الملوك سبحانه وتعالى. وهذه مطلع هذا السورة يدل على أنه لا يستحق العبادة سوى الله سبحانه وتعالى. فالموجود رب ومربوب، فالرب هو الذي يستحق أن يعبد، والمربوب لا يستحق أن يعبد. والموجود مالك ومملوك، المالك هو الله، وكل من سوى الله مملوك، والمملوك لا يستحق أن يعبد. ولذلك قدم ربوبيته للناس وملكه لهم ليستدل بذلك على ماذا؟ على ألوهيته لهم. فإن كان سبحانه وتعالى ربهم وحده ولم يشاركوا في ربوبيتهم أحد، وهو المالك لهم وحده ولم يشاركه في ملكهم أحد، وجب أن يكون الله سبحانه وتعالى معبودهم وحده، فهو رب الناس كلهم، وهو ملك الناس كلهم، وهو إله الناس الحق. هل هو إله الناس كلهم؟ هل الله إله الناس كلهم؟ لا. كيف لا؟ الله عز وجل إله الموحدين، إله من عبده وحده. أما من عبده وعبد غيره فهذا إلهه من؟ الذي عبده. والله ليس بإله له. الله عز وجل إنما هو إله من أفردوه بالعبادة وحده. لكن نقول الله هو إله الناس الحق، صحيح هذا؟ أيوة صحيح. نقول الله هو إله الناس الحق، واضح؟ ومع هذا فما هو بإله للناس كلهم؟ من الناس من أله غيره، صحيح؟ إنسان عبد الحجر، هل هذا إله الله؟ إله من؟ إله الحجر. وآخر عبد الملائكة، من إله؟ الملائكة. وآخر عبد الأنبياء فإله الأنبياء، وهكذا. هو إله الناس الحق، يعني يجب أن يفردوه بالعبادة. لكن هل كل الناس أتوا بهذا الواجب؟ لا، ما أتوا بهذا الواجب. قال الشيخ رحمه الله: قال: فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم، وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها. يعني أن الله قادر على أن يصرف عنك شر كل ذي شر. قال: وبألوهيته التي خلقهم لأجلها. خلقنا الله لأجل أن نعبده، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلقنا لإلهيته، خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى. فلا تتم لهم، يعني هذه العبادة، إلا بدفع شر عدوهم. طيب إن لم يدفع عنك شر هذا العدو، ما الذي يحصل لك؟ تتورط في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا تحصل لك هذه العبودية التي خلقت لأجلها. فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها. صحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن حمار: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطان. هذا هو الاقتطاع، أخذوك، أخذك الشيطان من تجريد التوحيد لله عز وجل، من صرف العبادة لله عز وجل، فصيرك عبدا لغيره سبحانه وتعالى، تعبد الأنبياء أو تعبد الأولياء، تعبد القباب، تعبد القبور، تعبد الأضرحة، تعبد السحرة، تعبد الكهنة والدجاجلة وهكذا. وكم أضل من الناس، قال الله: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، قال: ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهمنا هذا؟ قال: الذي يوسوس في صدور الناس. ما بين مكان الوسوسة، وأنه يكون يوسوس في القلب، يوسوس في قلب الإنسان، لأنه يعلم الخبيث أن القلب إذا فسد تبعته ماذا؟ الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت وسائر الجسد، وإذا فسدت فسدت وسائر الجسد، ألا وهي القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. قال: والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال: من الجنة والناس. إذن قوله من الجنة والناس هذا بيان لنوعي الوسواس، فهناك وسواس من الإنس وهناك وسواس من الجن. فهمنا هذا؟ لأن الله عز وجل ماذا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الجن يأتي ويلقي إليك الكلام في قلبك، ثم هذا الجن كذلك له جنود من الإنس، مثلا يريد من زيد أن يغوي عمرا، يأتي لزيد هذا يوسوس له ويرسم له الخطط التي يضل بها فلان، فهذا بعد ذلك يذهب إلى صاحبه ويجلس بجواره ويصبح يسار هذا الصاحب ويزيل له الشر، يزيل له وهكذا، كما يقال: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. فإذا صحبت صاحب الشر سحبك إلى شره. فالذي يوسوس الوسواس هذا نوعان، منه الجن الشيطان الجن، ومنه شيطان الإنس. فالجن يكون بالاستعاذة بالله، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص يذهب. هذا مع أنك تستعيذ بالله من شره فلا بد لك من ماذا؟ من مفارقته، لأن هذا الذي تقتضيه الاستعاذة، أنت تقول أعوذ بالله من شر فلان وتمشي معه، لو كنت صادقا في استعاذتك بالله وفي لجئك لفارقته. فالإنسان إذا ابتلي بجليس سوء أو بقرين سوء فالواجب عليه ماذا؟ أن يفارقه. قال تعالى فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، فهمنا هذا؟ أي هذا. قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكذلك قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. نكرة تعم كل صاحب سوء ورفيق سوء. فالواجب عليك أن تفارقه في الدنيا هنا وأن تصحب أهل الخير الذين يذكرونك بالله ويدعونك إلى طاعة الله ويعينونك على طاعة الله عز وجل. وكل من دعاك إلى معصية وزينها لك فاعلم أن هذا من شياطين الإنس، فعليك أن تفارقه. فهمنا هذا؟ قال الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذا بيان لصنفي الوسواس. فهمنا هذا؟ قال والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال من الجنة والناس. فهمنا هذا؟ وهذا انتهى الكلام على سورة الناس، نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.